الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 38 بعد 100 من الجامع الصحيح، ما ليس في الصحيحين وهو 13 والأخير إن شاء الله من كتاب الطهارة. قال: ماذا تعمل المستحاضة؟ في الباب: حيض المستحاضة، وهي دماء تخرج من فرج المرأة، والفرق بينهما واضح وظاهر، إلا أنه قد يشكل لتنوع النساء وتنوع الحالات. قال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري تحت حديث 306: وقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين دم الحيض والاستحاضة بأن دم الاستحاضة عرق، وهذا يدل على أن دم الحيض ليس دم عرق، فإنه دم طبيعي يرخيه الرحم فيخرج من قعره، ودم الاستحاضة يخرج من عرق ينفجر، ومنه الذي يسيل في أدنى الرحم دون قعره. انتهى. بمعنى أن دم الاستحاضة سببه مرض، إما انقطاع شريان أو انقطاع عرق أو جرح أو نحو ذلك. والفرق بينهما: الأول أن الحيض دم نجس وأن الاستحاضة دم غير نجس. الثاني أن الحيض لا يجوز معه الصلاة والصيام، ولا يجوز لزوجها غشيانها، بينما في الاستحاضة يجب عليها الصلاة ويجوز الصيام إن استطاعت، ويجوز لها صيام التطوع ويجوز لزوجها أن يغشاها. والاستحاضة يعبر عنها بالنزيف. لكن هنا مسألة، لأن النساء منها من تبدأ فيها الاستحاضة قبل الحيض، ومنها من تأتيها الاستحاضة بعد حيض، ومنها ما يتميز فيه نوع الدم. ولذلك للمستحاضة ثلاث حالات: الحالة الأولى أن تكون مميزة لحيضها من استحاضتها بالوقت، كأن تكون حيضتها من اليوم 24 إلى 30 من الشهر، فهذه تصلي وتفعل ما بدا لها، فإذا جاء يوم 24 فإنها تترك الصلاة، فإذا جاء آخر الوقت تغتسل وتصلي. لحديث عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: إني استحاض فلا أطهر، فدع الصلاة؟ قال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دعيك الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي. أخرجه البخاري. الحالة الثانية أن تكون مميزة لحيضها من استحاضتها بالصفات، ومن المميزات: المرأة تأتيها الاستحاضة وإذا جاء الحيض ميزته بصفاته التي منها غلظ الدم ولون الدم ورائحته ونحو ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها: إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، وفي نسخة يعرف، يعرف بصفاته ويعرف بريحه، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق. خرج أبو داود النسائي. قال ابن عثيمين: وهذا الحديث وإن كان في سنده وفي متنه نظر، فقد عمل به أهل العلم رحمهم الله، وهو أولى من ردها إلى عادة غالب النساء، من رسالة الدماء الطبيعية صفحة 42. فهذه تترك الصلاة والصوم وما يلحق ذلك أيام التمييز، فإذا ذهب اغتسلت وصلت. الحالة الثالثة: المرأة المبتدئة والمرأة الغير مميزة، فهذه قيل تلحق بأقرب النساء منها، وقيل تعمل بعادة غالب النساء، فيكون حيضها 6 أيام أو 7 من كل شهر، يبتدئ من أول المدة التي رأت فيها الدم وما عداها استحاضة، فتنظر فيما هو أقرب إلى حالها ممن يشابهها خلقة ويقاربها سنا ورحما، وفيما هو أقرب إلى الحيض من دمها ونحو ذلك من الاعتبارات. فإن كان الأقرب أن يكون 6 جعلته 6، وإن كان الأقرب أن يكون 7 جعلته 7. والأولى لمن أصيبت بالاستحاضة أنها تستثفر وتصلي، والاستثفار ما يسمى بالحفاظات، وقد جاء في بعض الأحاديث ولتلتجم، ولكنه حديث ضعيف، لكن العمل عليه: وإن لم تجد فقد كن يصلين في مراكن، تجلس إحداهن في مركن وتصلي فيه، وربما لا تنتهي من الصلاة إلا وقد سال الدم الكثير. انتهى من كتابنا فهذا ذوي الأفهام شرح مدة الأحكام. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت استعيضت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت أن تعجل العصر وتأخر الظهر وتغتسل لهما غسلا وأن تؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا وتغتسل لصلاة الصبح غسلا. فقلت لعبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا أحدثك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء هذا حديث صحيح ورجاله رجال الصحيح. سيأتي الكلام عليه. قال أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال أخبرتني زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها أن امرأة كانت تهراق الدم أي تستحاض وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلي. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح لكنه قد نقل إلى حديث معلى ظاهره الصحة رقم 479 بمعنى أنه لا يثبت. قال أبو داود رحمه الله حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا خالد عن سهيل يعني بن أبي صالح عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أسماء بنت عميس قالت قلت يا رسول الله إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا فلم تصلي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله كالمنكر عليها إن هذا من الشيطان لتجلس في مركن فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر غسلا واحدا وتوضأ فيما بين ذلك. هذا حديث حسن على شرط مسلم. وكل من هذه الأحاديث قد قال بها بعض أهل العلم لكن سيأتي التوجيه. قال العثيمين رحمه الله في كتابه المنتقى من فرائد الفوائد صاد 96 المحتصحاضات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نحو 10 واحد فاطمة بنت أبي حبيش حديثها في الصحيحين وغيرهما. 2 حمنة بنت جحش حديث رواه أحمد وحسنه البخاري صححه آخرون وفيه كلام. 3 أم حبيبة بنت جحش حديثها في الصحيحين وغيرهما. 4 زينب بنت جحش حديث رواه النسائي قال اثنين الأوطار رجاله ثقات وعليه فتكون بنات جحش 3 كلهن مستحاضات فحمل زوجها طلحة وأم حبيبة زوجها عبد الرحمن بن عوف وزينب زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. 5 أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح البخاري أن بعض زوج النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفت معه وهي مستحاضة وروى سعيد بن منصور بهذه الطريقة أنه أم سلمة. 6 سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العلاء بن المسيب قال في الفتح قلت وهو حديث ذكر أبو داود من هذا الوجه تعليقا وذكر البيهقي أن ابن خزيمة خرجه موصولا. 7 أسماء بنت عميس حكى الدارقطني من رواية سهيل بن أبي صالح عن الزهري عن عروة عنها. 8 سهلة بنت سهيل ذكرها أبو داود. 9 أسماء بنت مرثد ذكرها البيهقي وغيره. 10 بادية بنت غيلان ذكرها ابن منده كما فتح الباري. قال السيوطي في حاشيته على سنن النسائي قد استحيضت في زمان المصطفى 9 نساء قد رواها الراوية بنات جحش سودة والفاطمة زينب أسماء سهلة وبادية. ومن فوائد الأحاديث ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. هذا بحق المميزة أنها تدع الصلاة قدر الأيام التي كانت تحيض فيها ثم تغتسل. لكن هذا الغسل هل هو للصلاة أم للحيض؟ الغسل للحيض وليس معنى ذلك أنها تغتسل لكل صلاة. وفيه وجوب الغسل بانتهاء الحيض وأما المستحاضة فلا غسل عليها. على الصحيح وما جاء من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل فلا يثبت فإنه جاء من طريق ابن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وابن إسحاق مدلس وقد عنعن ببعضها فكانت تغتسل عند كل صلاة وهذا اجتهاد منها وليس بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض من يجب عليها الغسل أنها تجمع بين الظهر والعصر وتغتسل لهما غسلا وتجمع بين المغرب والعشاء وتغتسل لهما غسلا ثم تغتسل للفجر غسلا واحدا لحديث عائشة المذكور. ولكن هذا هل هو على الوجوب أو على الاستحباب، الصحيح أن المستحاضة ليس عليها غسل إلا إذا طهرت من حيضتها. قوله في رواية البخاري وتوضأ لكل صلاة، هذا من شرحنا على بلوغ المرام، وهذه الرواية معلولة تكلم عليها أهل العلم بما أداها أنها لم تثبت، مع أن عليها جماهير أهل العلم، وإنما نرجحه في هذا ما ذهب إليه الإمام مالك بن أنس ونقله ابن عبد البر رحمة الله عليهما أنه لا ينتقض وضوءها إلا بناقض غير دم الاستعاضة الذي سبب لها المرض، والله أعلم. قال ابن رجب في فتح الباري الثاني 71، قال أبو معاوية في حديثه قال وتوضأ لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. والصواب أن هذا من قول عروة، كذا خرجه البخاري في كتاب الوضوء عن محمد بن سلام عن أبي معاوية عن هشام فذكر الحديث، وقال في آخره قال وقال أبي ثم توضأ لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. وكذلك رواه يعقوب الدورقي عن أبي معاوية، وفي حديث فإذا أدبرت فاغسلي الدم ثم اغتسلي، قال هشام قال أبي ثم توضأ لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. وخرجه إسحاق بن راهويه عن أبي معاوية، وقال في حديث قال هشام قال أبي وتوضأ لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. وكذا رواه الحديث عيسى بن يونس عن هشام، وقال في آخر الحديث وقال هشام تتوضأ لكل صلاة. وذكره الدارقطني في العلل أن لفظ التوضأ لكل صلاة رواه أيضا عن هشام أبو حنيفة وأبو حمزة السكري ومحمد بن عجلان ويحيى بن سليم قالت وقلت، وكذا رواه أبو عوانة عن هشام، ولفظ حديث المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها وتغتسل غسلا واحدا وتتوضأ لكل صلاة. قال قلت والصواب أن لفظة الوضوء مدرجة في الحديث من قول عروة، وكذلك روى مالك عن هشام عن أبيه أنه قال ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلا واحدا ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة. قال مالك والأمر عندنا على حديث هشام عن أبيه وهو أحب ما سمعت إلي. قال ابن عبد البر والوضوء عليها عند مالك على الاستحباب دون الوجوب. قال وقد احتج بعض أصحابنا على سقوط الوضوء بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا ذهب قدرها فاغتسلي وصلي، ولم يذكر الوضوء. فكل الروايات اغتسلي وصلي توضأ لكل صلاة، ما من رواية إلا وفيها من الكلام ما يؤدي إلى ردها وعدم ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، والشأن ما ذكرناه سابقا. وأما قوله يعرف بضم حرف المضارع وكسر الرأي له عرف ورائحة، وقيل فتح الرأي تعرفه النساء، قال هو الصنعاني. وقال الشوكاني أيضا من الأفطار، وهذا يفيد أن الرأي يعرف بضم حرف المضارع وسكون العين المهملة وفتح الراء، وقد روي بكسر الرأي له رائحة تعرفها النساء. وأما الترمذي رحمه الله ذكر حديث عائشة إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، وفيه توضأ لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. وقول قال وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. وقال في حديث تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها ثم تغتسل وتتوضأ وتصوم وتصلي. وقال أحمد وإسحاق المستحاضة إذا اغتسلت لكل صلاة هو أحوط لها، وإن توضأت لكل صلاة أجزاءها، وإن جمعت بين الصلاتين بغسل أجزاءها. هذا على القول بصحة الحديث، لكن الحديث لم يصح. قال وسألت محمد عن هذا الحديث، أي حديث حمنة رضي الله عنها من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل وهو ضعيف، فقال هو حديث حسن، وهكذا قال أحمد بن حنبل وهو حديث حسن. وقال أحمد وإسحاق في المستحاضة إذا كانت تعرف حيضها بإقبال الدم وإدباره، وإقباله أن يكون أسود وإدباره أن يتغير إلى الصفرة، فالحكم لها على حديث فاطمة بنت أبي حبيش. وإن كانت المستحاضة لها أيام معروفة قبل أن تستحاض فإنها تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي، وإذا استمر بها الدم ولم يكن لها أيام معروفة ولم تعرف الحيض بإقبال الدم وإدباره فالحكم لها على حديث حمنة بنت جحش. وقال الشافعي المستحاضة إذا استمر بها الدم في أول ما رأت فدامت على ذلك فإنها تدع الصلاة ما بينها وبين 15 يوما، فإذا طهرت في 15 يوما أو قبل ذلك فإنها أيام حيض، فإذا رأت الدم أكثر من 15 يوما فإنها تقضي الصلاة 14 يوما، ثم تدع الصلاة بعد ذلك أقل ما تحيض النساء وهو يوم وليلة. واختلف أهل العلم في أقل الحيض وأكثره، فقال بعض أهل العلم أقل الحيض 3 وأكثر 10، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، وبه يأخذ بن المبارك، وروي عنه خلاف هذا. وقال بعض أهل العلم منهم عطاء بن أبي رباح أقل الحيض يوما وأكثره 15، وهو قول الأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيدة. وأما تبويبه باب ما جاء في المستحاضة أنها تغتسل عند كل صلاة، قال وقال بعض أهل العلم المستحاضة تغتسل عند كل صلاة، وروى الأوزاعي عن الزهري عن عروة وعمر عن عائشة، وعروة عن عائشة لكن فيه ما تقدم. فالصحيح أنه لا يلزمها الغسل عند كل صلاة، ولا يلزمها الوضوء عند كل صلاة، وإنما يلزمها الوضوء إذا أحدثت بحدث غير الغاصب، ويلزمها الغسل إذا طهرت من حيضتها. وطهرها من حيضتها إما بتغير الدم، وإما بتميز الأيام التي كانت تستحاضها قبل، وإما بالنظر إلى مثيلاتها من النساء في الخلقة واللون والوصف والراحة من عدمها إلى غير ذلك. وإن جمعت بين الصلاتين فهذا جمع صهري، يجمع من باب المرض، والنبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بغير خوف ولا سفر، فلها أن تجتمع. اشتمل كتاب الطهارة على 67 بابا، واشتمل على 106 حديثا كلها مرفوعة أو ما في حكم المرفوع. عدد المتابعات فيه قريب 20 متابعة، المكرر فيه فيما مضى 13 حديثا، والبقية خالصة، وفقه الألباني عليها كلها إلا حديثين ضعفهما. هما حديث عن عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الحجر، وإذا نمتم فاطفئوا السراج، فإن الفارة تأخذ الفتيلة فتحرق على أهل البيت، وأوكوا الأسقية وخمروا الشراب وغلقوا الأبواب بالليل. رواه أحمد. قال الألباني في ضعيف أبي داود الأم. قال الحاكم: صحيح على شرطهما، وفقه الذهبي. ثم قال الحاكم: ولعل متوهن يتوهم أن قتادة لم يذكر سماعه من عبد الله بن سرجس، وليس هذا مستبعد، فقد سمع قتادة من جماعة من الصحابة لم يسمع منهم عاصم بن سليمان الأحول. وقد احتج مسلم بحديث عاصم عن عبد الله بن سرجس وهو من ساكن البصرة. انتهى. قال الألباني: مقصود من ذلك إثبات إمكان لقاء قتادة لابن سرجس وهو كافر في الاتصال كما عليه الجمهور، ولكن هذا مقيد بما إذا لم يكن للراوي معروفا بالتدليس، وذكر بقية الكلام. وأما شيخنا مقبل فيقول: وسمع قتادة من عبد الله بن سرجس، وإن كان الإمام أحد لا يثبته، فقد أثبته أبو زرعة كما في جامع التحصيل، وعلي بن المديني كما في التلخيص الحبير، والمثبت مقدم على النافي. ورجح شيخنا الحجوري سمع قتادة من عبد الله بن سرجس، فقال في تحقيق السنن الصغرى: وهو حديث معل وصح موقوفا، إلى أن قال نعم. وانفرد الوادعي على الألباني في تصحيح 16 حديثا، وأما حديث المعلة فحديث واحد، وهو حديث عن أبي سلمة قال: أخبرتني زينب بنت أبي سلمة أن امرأة كانت تهراق الدم وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف. وفيه من الأحاديث الزوائد على الصحيح المسند حديث واحد برقم 777، وهو حديث أبي موسى قال: أعطيت خمسا بعثت إلى الأحمر والأسود، وجعلت لي الأرض مسجدا طهورا ومسجدا. أما الأحاديث المضافة فهي 6 أحاديث.